من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا بكم وسهلا أيها المشاهدون الكرام مع أسئلتكم واستفساراتكم، وبالله التوفيق. نجيب أولا على سؤال سئل في الحلقة السابقة، وكان السائل عن طفل رضع من إحدى السيدات، وسألته لنفرض أن اسم تلك السيدة خديجة وهذا الطفل اسمه أحمد، فلو رضع أحمد من خديجة مباشرة سنقول إن أحمد ابن خديجة، وعلى ذلك تحرم بنات خديجة كلهن على أحمد الكبيرة أو الصغيرة. هذا والله أعلم. السؤال الثاني يقول السائل: متى يتم ذبح الأضحية؟ ونقول إن ذبح الأضحية يكون بعد أداء صلاة العيد، ومن ذبح قبل ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما هو لحم قدمه لأهله، ويمتد الذبح إلى آخر أيام التشريق عصر اليوم الثالث من أيام التشريق حتى تكون هناك فسحة واسعة. نعم تفضل.
شيخنا
تفضل.
انا لو واحد حج
ومثلا
لو واحد حج ونسي فرض من اركان الحج،
نعم،
مثلا نسي فرض ينفع يكمل حجه ولا بطل حجه؟
طيب حاضر، نقول وبالله التوفيق. طيب السؤال الاول، لو ترك ركنا من الحج. طيب حاضر، فما الحكم؟ نعم
فرض.
السؤال الثاني تفضل.
الو.
نعم تفضل. السلام عليكم.
لو سمحت انا مطلقة من اسبوع.
نعم.
جوزي رمى علي اليمين قال لي انت طالق بالثلاثة.
نعم.
وتم الطلاق قدام المأذون، وقال المأذون قال له قل لها انت طالق يا زوجتي.
نعم.
وقال لي ان انت طالق يا زوجتي. هل دي اول سؤال؟ هل دي تم الطلقة الاولى ولا طلقتين؟
ارجو ان تكون اسئلة الطلاق امام لجنة الفتوى، ولا اجيب على مسائل الطلاق على الهواء حتى يتأكد المفتي من كلام الزوج، ولا يقبل ابدا الا اذا قال الزوج ماذا فعل، وهل هي أول طلقة أو ثاني طلقة، هل طلق صريح أو كناية إلى آخر هذا. نعم فضل. فضل يا أخي الفاضل.
أنا محمد معكم الصلاة، بكلمك كنا رايحين نحج إن شاء الله.
نعم
الجو بارد، هل يجوز إن احنا نلبس إحرامين؟
فضل.
هل يجوز إن احنا نلبس إحرامين فوق بعض عشان البرد؟
هل يجوز إيه؟ ها؟
إن احنا ألبس إحرامين فوق بعض عشان البرد؟
حاضر.
يلا.
نعم في سؤال اخر.
الو
تفضل. نعم
الو.
نعم تفضل. السؤال
عايز اكلم حضرتك فيها.
مخفض صوت التلفاز. نعم
ايوه فيها.
نعم
يعني
كنترول يكون معنا. الصوت غير واضح.
ايوه انت انا احتجت
الحج
مع
اسمي. نعم نعم. سؤال اخر تفضل. من حيث السؤال الاول، كما قلنا المطروق في الحج اما ان يكون ركنا واما ان يكون واجبا واما ان يكون سنة. فاذا ترك الحاج ركنا من اركان الحج ما عدا الركن الاعظم وهو الوقوف بعرفة فلا يتحلل من احرامه حتى يأتي بهذا الركن، فان لم يستطع فعليه ان يعيده ولا يتم حجه الا بتمام الاركان. اما اذا ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الركن الاعظم في الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وعليه حينئذ ان يتحلل بعمل عمرة على ان يعيد الحج في عام قابل ان شاء الله. من اركان الحج الوقوف بعرفة وهو الركن الاعظم، ثم طواف الافاضة، ثم السعي، وقبل ذلك كله الاحرام مع النية. وبعض العلماء اختلفوا هل المبيت بمزدلفة او منى، هل هو من الاركان او من الواجبات. فبعضهم اعتبر المبيت بمزدلفة من الاركان، وبعضهم اعتبره واجبا، فاذا ترك لكن لا يترك كله، يكفي المرور واداء صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة قصرا ودمعا، ودمع الحصى لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المبيت بمنى والحلق والتقصير، حينئذ يكون قد ترك واجبا فعليه فداء، دم عليه دم. اما اذا ترك سنة فليس عليه شيء، وذلك كطواف القدوم او طواف الوداع، اعتبره بعض الائمة سنة، وهذا الدين يسر. لكن على الحاج ان يؤدي اركان الحج كاملة غير منقوصة، وان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم والله اعلم. نعم تفضل.
سؤال تاني بس لو سمحت.
تفضل.
انا مقيمة مع والدي ووالدتي في البيت، هل ان انا لو خرجت ان انا للسوق او سافرت او لاي
مقيمة مرة اخرى السؤال.
نعم
مقيمة
قاعده ما دلوقتي لما اتطلعت قاعده مع بابا وماما في البيت، هل
نعم.
انا لو سافرت معاهم او ان انا خرجت للسوق او لاي حته مع ماما هل فيها حرمانيه عليا؟
ايوه نعم، لان العده لابد ان تلتزم المراه بعدته،
يعني ما اخرجش لوحدي.
نعم، والعده اذا أيوة. للمطلقه ثلاثه قروء، يعني ثلاثه اطهار.
خلاص ماشي.
نعم نعم نعم. سؤال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. حضرتك انا طبيبة واشتركت انا وبعض الزملاء، اشترينا قطعة بيت قديم ودفعنا ثمنه وقمنا بهدم هذا البيت علشان هننشئ مطرحه مستشفى.
نعم.
ان شاء الله مشروع طبي يعني.
نعم.
فحضرتك دلوقتي احنا بنجمع بعض الفلوس من بعضينا بحيث حاطينها في البنك بحيث هنقوم بعمل البناء مرة اخرى وفرش المستوصف او المستشفى وهكذا.
نعم.
هل الفلوس المبلغ من المال اللي موجود في البنك حاليا
نعم.
مطلوب مننا دفع الزكاة بتاعته؟
نعم، طالما هذه الاموال لفعل الخير لفعل الخير وليست ملكا لأحد حتى يحول عليها الحول، ولا هي ملك لهؤلاء الأشخاص؟
هي ملك لينا حضرتك كلنا، يعني كل واحد مثلا مننا دافع مثلا 40,000 جنيه بحيث ان المبلغ كله موجود في البنك حاليا على ذمة ان احنا نبني بيه. فهل ادفع زكاة المال اللي انا جزء اللي خصني ده؟
نقول وبالله التوفيق، ما دام المال مملوكا لصاحبه الان ولم ينفذ المشروع عليه ان يخرج زكاة ماله. وحبذا لو وضع هذا المال في بنك اسلامي لكان ذلك الخير، فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم هذا العمل الخير. فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ احنا في المانيا وعدنا وقت اذان المغرب بتكون عتمة الدنيا، بس بنشوف هيك شمس نازلة بس تكون هيك لونها ما بعرف، هل نفطر ولا استنى شوي؟
نعم استنى. نعم اذا كان هذا هو ما يقولون الشفق، الان اصبح توقيت المغرب سواء في المانيا او في المانيا ولله الحمد التوقيت أصبح عالمي الآن، نستطيع أن ندخل على أي موقع فنعرف منه مواقيت الصلاة ومواقيت المغرب والصبح والظهر والعصر والعشاء. ما يظهر في الغالب في ألمانيا وغيرها قد يكون بقايا الشفق الأحمر، لأن انعكاس هذا الشفق على الأفق فتحري أنت موعد أذان المغرب ويتم الإفطار وبالله التوفيق. نعم نجيب الأول على السؤال الذي، هل يجوز لبس إحرامين؟ نعم يا أخي الفاضل، إذا خفت برودة الجو أو يحتاج جسمك إلى إحرامين تضع بشكيرين وإزارين لا مانع من ذلك. كذلك أيضا إذا اتسخ أحدهما وأردت استبدال هذا الإحرام أيضا لا مانع إطلاقا، تقبل الله منا ومنكم. نعم سؤال عندنا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك.
بنت مطلقة.
نعم
لسه مطلقة قريب.
نعم
ممكن هي لو طلعت مع أمها ولا طلعت مع أبوها وهم مسافرين ولا راحوا أي مشوار وحد معاها عليها حرمانية؟
يا أخي الفاضل هو السبب في عملية العدة أن تصون المرأة نفسها خشية من القيل والإيه والقال وألا تتعرض، هذا هو حكمة اعتداد المرأة في بيتها. وأفتى العلماء أنها لا تخرج إلا لحاجة، هذه الحاجة مثلا لو تركت هي وحدها قد يكون هناك مثلا ضرر فأخذناها معنا مثل لضرورة. بارك الله فيكم وعليكم، وأنتم أحرص الناس على البنت فتلك مسؤولية الأبي والأم. وإذا استمعنا إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم والتزمنا أوامر الله وانتهينا عما لا كان ذلك هو الخير كله. نعم أتفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ عاوزة بس أستفسر عن حاجة.
تفضلي. نعم
دلوقتي في شخص يعني جايب هيضحي في العيد على عجل، هو ليه فيه الربع.
نعم
فهو فرح بنته بعدها بعد العيد بحوالي 5 أيام.
نعم
فينفع ان هو الباقي من الربع دول هو عاوز يعمل وليمة يعني لبنته.
نعم
فياخد الجزء بتاعه الربع دول وباقي العجل يعني يعمل بيه الوليمة.
العجل اولا يكون على 7 أفراد على 7، فهذا الربع هو نصيبه في الأضحية. هناك فرق بين نية الأضحية وبين أن يعمل وليمة، فعليه أولا إذا كانت النية أن يضحي فليضحي أولا والله سبحانه وتعالى يرزقه الخير، والمأدبة تكون بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان اشترك في هذا العجل أو الذبيحة بنية الأضحية فعليه أن يأكل منها وأن يعني يهدي لأهله، إنما علشان يعملها مثلا مأدبة يبقى خرجت النية من الأضحية إلى مأدبة. نعم. عندنا السؤال الآخر أيضا، يقول السائل ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ ونقول لهذا السائل أولا يجب على المسلم أن يحرص على حضور الجماعة في وقته، فللصف الأول أفضلية وهكذا، لكن إذا تعذر عليه وجاء فوجد الصفوف متكاملة فصلى خلف الصف. هنا قال العلماء إن صلاة المنفرد خلف الصف، بعضهم قال تلك جائزة إذا كان هناك عذر كضيق مثلا المكان وليس هناك مكان آخر، وبعضهم قال يمكن أن يجذب أحد الإخوة المصلين لكي يصلي معه، وبعضهم قال يصلي على يمين الإمام. هذا يبقى الصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن إذا كان هناك عذر يمنعه من إكمال الصف. وأيضا مما يتعلق بهذا السؤال حكم تسوية الصفوف. تسوية الصفوف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقيم الصلاة إلا إذا سوى الصفوف وأمر المسلمين بالتسوية، لكن الحكمة من ذلك أن تصف النفوس قبل تسوية الصفوف. والحكمة في تسوية الصفوف في كل صلاة أن يتعلم المسلمون كيفية التلاحم، وأن المسلم أخ للمسلم يقف بجواره، ثم نتعلم من تسوية الصفوف الانضباط والنظام والوقوف أمام الله سبحانه وتعالى خاشعين كالجسد الواحد، نتراحم ونتعاطف ونتواد. هذه الحكمة في تسوية الصفوف أيضا وتصفية النفوس. أيضا يسأل السائل أنه تقدم لأداء فريضة الحج في القرعة فلم تصبه القرعة، تقدم أيضا إلى بعض المكاتب السياحية فلم يوفق في الحصول على مكان أو تأشيرة، ومعه المال الذي كان سيحج به، فهل لو تصدق من هذا المال له أجر؟ وكيف يحصل على أجر الحاج والمعتمر وهو هنا ما دام قد فقد شرط الاستطاعة؟ نقول وبالله التوفيق، إذا كانت تلك حجة الفريضة فيحمد الله سبحانه وتعالى على أنه أدى فريضة الحج، وعليه إذن أن يجعل ذلك المال الذي كان قد أوقفه على الحج أن ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى على الفقراء والأيتام والأرامل وفي وجوه الخير، ويحصل إن شاء الله على أجر الحج كاملا غير منقوص. أما إذا كانت تلك الحجة حجة الفريضة، فعليه أن يتصدق ما استطاع ويؤجر على نيته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنيته والحمد لله يؤجر عليها، وعمله الصالح في هذه الأيام العشر من ذي الحجة العمل الصالح فيها أفضل الأعمال، فعليه أن يكثر من الذكر والاستغفار والتكبير وقراءة القرآن الكريم وصلاة الأرحام، وأن يتصدق ما استطاع. والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين حتى لو أن الإنسان صلى صلاة الفجر ثم انتظر ذاكرا لله في المسجد حتى تشرق الشمس، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر حج أو عمرة. يبقى هذا ترغيب في فعل الخير والعمل الصالح، وبالله التوفيق. لوحظ أيضا سؤال آخر، لوحظ في كثير من المساجد الآن أن بعض المصلين يدخل فيجلسون على الكراسي أو المقاعد، وهل الصلاة حينئذ تكون صحيحة؟ والجواب: إذا كان هذا الإنسان غير قادر على الوقوف فليقعد، أما إذا كان قادرا فلا بد أن يكبر ويقف، لأن الوقوف مع القدرة ركن من أركان الصلاة. إذا تركه المصلي وهو قادر عليه بطلت صلاته، أما إذا كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. لكن بعض الناس يأتي من بيته ماشيا والحمد لله رب العالمين، مجرد وصوله إلى المسجد يجلس، نقول له: يا أخي الفاضل، إذا كنت تستطيع القيام فلا بد من القيام، وذلك ركن من أركان الصلاة. إنما إذا لم تستطع، وذلك في صلاة الفرض، أما صلاة النافلة فتجوز وأنت قاعد، ولكن لك نصف الأجر. ومن لم يستطع حتى قاعدا صلى مستلقيا، صلى على جنب، حتى وصل الأمر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، لأنها ركن الدين وعماد الدين، قال له: فإن لم تستطع فأومئ برأسك، فإن لم تستطع فأجري أفعال الصلاة على قلبك. إذن لابد أن نقيم الصلاة بأركانها، وأن يكون الخشوع والخضوع هو الثمرة المرجوة من إقامة الصلاة. تفضل سؤال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريدك سؤال يا أخي.
تفضل يا أخي.
بالنسبة في زوجة كانت مربية بنتين، والبنتين دول يعني هي تعتبر كمرض أب، فكانت تضربهم على أي خطأ يخطئوا أي حاجة في البيت أو كده تخطأ فيها البنت، الاثنين كانت تضربهم.
نعم.
فهل في الإسلام إن هي تجازى في الآخرة بذلك؟ هي كانت ما تقساش عليهم إلا في وقت طبيخ، وقت يعني عايزة تعلمهم.
نعم.
إن وقت ما يكبروا ويتجوزوا يبقى متعلمين طبيخ خبيز حاجة زي كده يعني، أو حاجة المنزل بالمعنى. نعم. صح. فهل تؤاخذ بذلك في الآخرة أو تجزى في الدنيا عن ذلك، أو إيه حكم الإسلام في
نعم
هذا
الأمر. اولا
جزاك الله خير،
اسال الله سبحانه وتعالى ان يقبل توبتها وان تكثر من الاستغفار. لكن ضرب البنتين، السؤال اذا كان للتعليم فيكون ضربا خفيفا غير مؤلم، وللتعليم تعليم طبيخ، التعليم في الدراسة وكذا وكذا، ثم على كل امرأة أن تنظر إلى هذين البنتين على أنهما ابنتيها، فلو كان ابنتيها هل تفعل ذلك؟ فلتعامل كل امرأة البنت من المرأة الأخرى أو من زوجها معاملة رقيقة كما تعامل ابنتها، لكن لا تقسو عليهن ولا تحاول أن تؤلم في الضرب ولا تضرب الوجه ولا تقبح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع سواء السبيل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال. في عندي أمي ست كبيرة عمرها 63 سنة.
نعم.
فهي في أول بداية حياتها كانت نشأت في بيت ما يصوموش شهر رمضان.
نعم.
فهي بعد كده بدأت إن هي تصوم، ولما عرفت إن هي اللي واجب عليها إن هي لازم إن هي تقضي الأيام اللي هي صمت اللي هي فطرتها في السنين اللي فاتت.
نعم.
تقريبا 15 سنة.
نعم.
فدلوقتي هي عمرها 63 سنة وبتصوم رمضان بالعافية.
نعم.
وحسبت الأيام فحسبتها تقريبا 450 يوم يعني. فإزاي يعني هتقدر إن هي تصومهم؟
أولا
تقدر إن هي فهي بدل الصيام إن هي تطلع تطلع عنها، ولو تطلع قد إيه في اليوم؟
نعم.
تطلع قد إيه في اليوم طعام مسكين يعني بالحج؟
أولا هي
نعم
ما دامت في هذه السن ولا تستطيع قضاء الصوم،
هي بتصوم رمضان ولكن خلاص. يعني بالعافية بس هي حسبت الأيامات، لو أنا من هنا لعندي لما ربنا يديها طول عمري يعني
نعم.
إن هي تقضي الأيام دي ممكن ما تقدرش بعد كده هي تقضيها
تتصدق يعني. تتصدق قدر ما تستطيع عن هذه الأيام، عن كل يوم مقدار أو ثمن إفطارها وسحورها من جنس ما تطعم هي. إذا كانت مثلا إذا كان إفطارها وسحورها مثلا يكلف جنيهين، 5 جنيهات، 10 جنيهات، لأن هنا تفاوت بين الناس، فلتطعم الفقير أو المسكين مقدار فطورها وسحورها عن الأيام التي تتذكر ما دامت قادرة على الإنفاق، والله سبحانه وتعالى يعفو عنها ويغفر لها. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما رأيكم ورأي فضلاتكم ورأي الدين في جماعة التبليغ والدعوة شرعا؟
نعم.
ربنا يبارك فيك، قابلت الجماعة دي في تايلاند وليت أسلم على إيدهم ناس وكده، ولكن سمعت من بعض وليس كل العلماء
نعم.
ان الناس دول ليس على حق، او الناس دول يعني مخالفين للشرع والسنه وليس عندهم العلم الكافي وليس عايز هذا اصل الدين كده يعني.
نعم يا اخي الفاضل،
فضلتكم بصراحه الموضوع يهمني للغايه يعني.
يا اخي الفاضل، كلمه جماعه التبليغ والدعوه لا يكون الحكم على الاطلاق. اذا كان من تشارك معهم في التبليغ والدعوه على المنهج الصحيح يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وفق منهج صحيح ليس فيه ابتداع ولا خروج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلنا على ثغر من ثغور الإسلام. هم ينطلقون في تايلاند أو غير تايلاند يدعون الناس إلى الخير، إلى إقامة الصلاة، إلى عدم شرب الخمر، إلى البعد عن السيئات والمنكرات. إذا كان يتم هذا الأمر، أمر بمعروف ونهي عن منكر ووفق منهج الله، فإن الإسلام لا يعرف جماعة كذا ولا جماعة كذا. نحن نعرف وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا جلست معهم أو خرجت. تفضل يا أخي. نعم. أيضا ورد هنا سؤال يقول السائل: هل لابد من زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج أو قبل الحج إن استطاع؟ ونقول وبالله التوفيق يا أخي المسلم يا أخي الحاج، أنت تؤدي تلك المناسك، من الذي علمك إياها؟ إنه خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فلا تبخل بشد رحالك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعد الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وأنت تشد رحالك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال الأجر والثواب بالصلاة فيه، لأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، ثم تنعم بالروضة الشريفة، ثم تسعد بتسليمك وصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مواجهته. وما والمسلم مأمور بأن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكن صلاتك وسلامك على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين في أدب وخشوع، وأن تلتزم الأدب وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قليلا على يمينك فسلم على الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم إلى اليمين قليلا وهو موجود على يعني القبر الشريف علامات تبين أن هنا رسول الله وأن أبو بكر، ثم سلم على عمر، وبذلك تكون قد أخذت أجرا كثيرا. ونكمل هذا السؤال بعد السؤال الذي نتلقاه. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، أنا متزوج من حوالي سنتين ونصف، وبعدين كان في خلاف بين أبو البنت ومع أمها، متزوج عليها يعني.
نعم.
متزوج على أمها يعني. فعقد معي العقد أخوها، وبعد ما دفعت المهر من فترة كده وراح رجع لي المهر، قال لي متكفل بالزواج بتاع أخيها، عقد معي العقد أخوه، فهل العقد جائز أو غير جائز؟
تاني السؤال يا أخي الفاضل، أنت دلوقتي يعني خطبت واحدة؟ ها؟
أنا خطبت واحدة يا شيخ.
نعم.
تزوجتها الحمد لله.
تفضل.
فعقد معي العقد أخوها.
أخوها كيف تم عقد، يعني من فوض هذا الأخ؟ الأب موجود؟
الأب موجود، لكن في خلاف مع أمها، أبوها متجوز على أمها، وفي خلاف مع أمها، وقال أنا مش متكفل بالزواج بتاعها، فأخوها اللي متكفل بالزواج بتاعها، فعقد معي العقد أخوها، فهل العقد جائز أم لا؟
هو يعني فوضه الأب أو لم يفوضه؟ لأن المفروض أن الولاية الأول للأب.
فوضه الأب يا شيخ، خلاص. بس هو اللي عقد معي الأخ.
يبقى هذا هو الولي يا أخي، يبقى ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل.
ماشي يا شيخ، ما في شهود الحمد لله، لكن العقد جائز؟
ايوه جائز. الاخ من العصبه. الاخ من العصبه، لكن الاهم من هذا يا اخي الفاضل، اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر امرك، وان يكون ذلك الزواج سكنا وموده ورحمه، ولا يكون مدعاه لامتداد الخلافات بين الاب وزوجته وكذا وكذا وكذا، فلا تحمل البنت وزر هذا الخلاف. اعتمد على الله سبحانه وتعالى واجعل بيتك سكنا ومودة ورحمة ووفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. أما العقد فهو صحيح ما دام ولي وشاهدي عدل، وتستأذن البكر وتستأمر السيد، لابد من إذنها، من إذن البنت وإذنها كما قال عليه الصلاة والسلام كانت بكرا إذنها صماتها، فلا تجبر على الزواج. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا اللي كنت اتصلت من شوية، أنا عاوز أعرف هو هيكون لي الربع في الأضحية،
نعم،
والباقي دون هو عاوز يشيله، يعني هو مشتري العجل كامل ليه والباقي هيشيله عشان يعمل بيه وليمة، يعني يجوز ان هو يعمل الربع أضحية والباقي يبقى وليمة؟
نعم قلنا الآن ان هذه الذبيحة اذا كانت تكفي السبعة واخذ نصيبه يعني الذي يضحي به وبقي بعض اللحم زائد عن الحاجة زائد عن نصيبه في الأضحية لا مانع، لا مانع. إنما أنت في السؤال أول قلت إن نصيبه كذا، طيب ما دام نصيبه كيف يخرج للوليمة؟ إنما إذا كان سيأخذ جزء من هذه الذبيحة يجزئ له في الأضحية لا مانع، ثم إذا بقي جزء آخر وهو فائض عن الأضحية لا مانع، لا مانع إطلاقا. نعم أيوة. كنا نتحدث عن فضل السفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطيبة وهي طابة وهي التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفرك إلى المدينة وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه عليه الصلاة والسلام، ولكي تعيش تلك الذكريات وترى المسجد النبوي وتتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وكيف مكنوا لهذا الدين. ثم بقية السؤال السائل يقول ما هو الحكم إذا ذهبت إلى المسجد النبوي ولم أستطع الصلاة في الروضة في المكان المخصص ما بين بيتي ومنبري، فهل أزاحم؟ الجواب لا يا أخي، صلي في أي مكان في المسجد النبوي فهو روضة، وما اتصل بالمسجد فهو مسجد، وما اتصل بالروضة فهو روضة. ثم أريد أن ألفت النظر هنا إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يخصه بعض العلماء بأنه ما بين بيت السيدة عائشة رضي الله عنها ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الجزء الموجود يكاد يكون مربع. بعض العلماء قال إن آخر بيت من بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند باب الرحمة الموجود الآن، وبناء على ذلك تكون تلك المساحة كلها من الروضة. ونعود فنقول إن رحمة الله واسعة، صلي ما تستطيع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلص لله في صلاتك خضوعا وخشوعا، ولا تزاحم ولا تؤذي غيرك ولا تقف كثيرا لأنك تريد أن تصل إلى الروضة، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل في أي مكان في المسجد النبوي ويتقبل الله سبحانه وتعالى، قياسا على ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم في المسجد الحرام، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ما الحكم إذا رأى زحاما ولم يستطع الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ هل يؤذي الناس؟ هل يزاحم؟ أبدا ليس هذا من الإسلام. صل في ركعتين في أي مكان في حرم الله. فيا أخي الحاج لا تحرم نفسك من زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طابة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر وكان يركب ناقته اعتدل وحرك رجليه لتسرع الدابة تباشرا بالمدينة، ويقول عليه الصلاة والسلام: هذه أرواح طيبة، فلا تحرم نفسك من شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارته والصلاة والتسليم عليه. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. وفي الحديث: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فما بالك وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا من الأسئلة التي وردت، يقول السائل: ما حكم الإصرار أو الجهر بالنسبة للإمام ببسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول يا أخي الفاضل، أصر الإمام أو جهر فالصلاة صحيحة، لكن المهم أن يقرأ فاتحة الكتاب. واعتبر الإمام الشافعي أن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. أما الإصرار أو الجهر فهو هيئة من هيئات الصلاة. أيضا ورد سؤال يقول: ما الحكم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط، نسي وترك التشهد الأوسط، فما الحكم؟ نقول إن على الإمام إذا كان قريبا من القعود، يعني لم ينتصب واقفا ويتلبس بالركن وهو القيام، ونبهه المصلون بالتكبير، عليه أن يعود إذا كان أقرب إلى الجلوس. أما إذا تلبس بالفرض وقام فعلا واعتدل فلا يجوز له أن يعود ثانية إلى التشهد، وإلا بطلت الصلاة، لأنه عاد من ركن إلى سنة. يقول السائل: طيب ما حكم بقية الذين خلفه؟ بعضهم قام وتلبس بالفرض وبعضهم جلس، يبقى يجوز لهؤلاء أن يظلوا جالسين حتى يعود الإمام، أو إذا نوى أحدهم المفارقة فلا مانع، وسجود السهو سنة، عليه أن يسجد للسهو، وسجود السهو سنة، محله عند الإمام الشافعي قبل التسليم. نعم تفضل سؤال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين جزاك الله كل خير.
ضلي
أبي نوى الصيام هذه الأيام من العشر الأوائل من ذي الحجة.
نعم.
والبارحة كان مسافرا وشق عليه الصيام وأفطر، هل عليه شيء؟
نعم.
وسؤال الثاني: فتاة تريد صبغ شعرها باللون الأسود، علما أن هذه الفتاة ليس بها شيء، ما حكم ذلك؟
نعم.
وأدعو معنا يا شيخ أنا وإخوتي أن يرزقنا الله الزوج الصالح، وشكرا لك وجزاك الله كل خير.
نعم. أما من أفطر وكان مسافرا في هذه الأيام، فإن الصيام في هذه الأيام العشرة هي من العمل الصالح وليست فريضة أو واجبة، هي سنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله قد أباح للمسافر الفطر في رمضان وأفطر ذلك في هذه الأيام العشر أو التسع فلا شيء عليه، وبالله التوفيق، وعليه أن يكثر من العمل الصالح غير الصيام كالمحافظة على إقامة الصلوات في مواقيتها، على كثرة الذكر والاستغفار في هذه الأيام، على الصدقة، على صلة الأرحام، بر الوالدين، كل هذه أعمال صالحة. أن يكف لسانه عن القيل وعن القال، هذا عمل صالح. أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، كل هذا عمل صالح وبالله التوفيق. حكم صبغ الشعر باللون الأسود، هذا يتوقف، هل هذه الصبغة تفيد ذلك الشعر أم أنها تقليد؟ لأننا قد نسمع في هذه الآونة ما يسمى بكلمة الموضة، يعني هم يصبغون هذا أو يصبغون هذا لا لشيء، إنما إذا كان في هذه الصبغة ما يفيد ذلك الشعر فلا مانع. وعندنا أيضا الصبغ بالحناء أباحها العلماء ولا شيء فيها، وليس في هذا تغيير. يبقى لأن ونحذر من الصبغات الموجودة الآن، لأن بعضها قد يكون ضرره أكثر من نفعه، ولا أدري تركيبة هذه الصبغة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل بنات المسلمين أن يوفقهن الله وأن يرزقهن الله زوجا صالحا. نعم، أيضا اتفضل سؤال. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم يا أخي الفاضل، بخير.
بالله عليك أريد أن أسأل، هل أستطيع أن أتطيب قبل أن أحرم في المقات؟ وأنا بختصر في المقات، هل ممكن أتطيب قبل أن أحط الحرام أم لا؟
نعم يا أخي الفاضل، تطيب كل شيء، وضع ما تريد قبل الإحرام، لا شيء في هذا. تغتسل أو تتوضأ، والاغتسال أفضل، ثم ضع ما تريد من طيب قبل أن تحرم. وطبعا الإحرام يبدأ بالنية، بالنية وارتداء ملابس إحرام عند الميقات، لا تتجاوز الميقات المكاني. أنت تحرم من من؟ أنت تتكلم من أين؟ من أين أنت؟ نعم؟ طيب يا أخي الفاضل جزاك الله خيرا، لكن احرص على أن يكون نية الإحرام من الميقات. القادم من الرياض له ميقات، القادم من هنا له ميقات، القادم من المدينة له ميقات، ذي الحليفة أو السيل الكبير وهكذا. فاغتسل وتطيب والحمد لله زادك الله خيرا وبركة. نعم. أيضا يقول السائل أن لو أنه يعني ذبح الأضحية كما قلنا وأجبنا عليه قبل صلاة العيد، قلنا هو لحم قدمه لأهل. طيب مسألة بيقول طيب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، هذا لا ليس بالضرورة، أنت تأكل منها وتشكر الله سبحانه وتعالى وتخص الفقراء بأكبر قدر من اللحم، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. يسأل السائل أيضا ما حكمة أن يكون العيد عقب الحج وعقب رمضان؟ ونقول وبالله التوفيق إن هذا من التميز في الرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بيومين يلهوان فيهما ويلعبان، فسأل فقالوا له هذان يومان كنا نلهو في الجاهلية، فسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان اليومان، قال أبدلكم الله بهذين اليومين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. لماذا؟ لأن العيد في الإسلام هو يوم فرحة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت تفرح وتنال الجائزة أن الله وفقك لصيام رمضان وقيام ليله إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. وهو أيضا يوم فرح وسرور حينما يكون العطف على الفقراء وعلى المساكين، وقبل العيد تخرج زكاة الفطر، فهو يوم تراحم وتواد ومحبة، هذا هو يوم عيد الفطر. إذن هو بعد فريضة الصيام. ثم يأتي عيد الأضحى أو عيد التضحية والفداء، يكون أيضا بعد فريضة الحج، فهو يوم فرح وسرور أن وفق الله حجاج بيت الله الحرام إلى أداء النسك، وأيضا فرحة لمشاركتك إياهم. ثم تتذكر تضحية إسماعيل وإبراهيم فتضحي من أجل التمكين لدين الله سبحانه وتعالى بنفسك أو بمالك بكل خير تستطيع أن تقدمه. إذن يوم العيد يوم فرح وسرور، يوم تكبير لله، يوم تعظيم لله، يوم شكر لله. يبقى تلك هي الحكمة في العيدين، حتى لا يكون اللهو ويكون اللعب المحرم. ممكن يكون لهو مباح أو لعب مباح خفيف ليس فيه ارتكاب سيئات ولا محرمات، إنما لابد أن ندرك حكمة العيدين في الإسلام، ونجعل هذا اليوم يوم العيد يوم طاعة لله سبحانه وتعالى، يوم فرح، يوم سرور، يوم مودة، يوم مرحمة. تلك هي الحكمة في كون العيد عقب فريضة الصيام والعيد التضحية أو الأضحى عقب أداء فريضة الحج. أيضا يسأل السائل يقول هو يسافر، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ نقول نعم يا أخي الفاضل، حكم صلاة الإنسان وهو مسافر يجوز له أن يقصر الصلاة، بشرط أن يكون سفره في غير معصية، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن يكون مؤديا للصلاة الإيه الرباعية. يبقى إذن تلك هي الشروط، أن يكون سفره في غير معصية، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن لا يأتم بمقيم، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، لأن اللي بيقصر الصلاة الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعته، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أما الشرط الخامس وهي المسافة، فعند الإمام الشافعي اشترط وبعض الأئمة أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو، يعني 16 فرسخا أكثر من 80 كيلو متر، حينئذ يجوز له أن يقصر الصلاة. وأجاز الإمام الشافعي الجمع، القصر والجمع، بعض الأئمة قالوا لا جمع إلا في منى وفي إيه إلا في عرفات وفي مزدلفة. يجوز قصر الصلاة الرباعية، لكن إذا وصل مكانا ما ورأى جماعة وصلى خلفهم عليه أن يتم صلاته. نعم. أيوة تفضل.
نعم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقولك والله حضرتك أنا كنا بنحفظ في دار قرآن وكده.
نعم.
ففي ناس يعني كانوا دافعين فلوس وكده.
يعني دافعين فلوس يعني ايه؟
يعني اللي بيحفظوا يعني اللي جايين يحفظوا القرآن.
نعم.
دافعين فلوس وكده الشهر يعني، احنا بنحاسب بالشهر.
يعني اجر المحفظ.
اه.
طيب.
اجر المحفظ وبرضو اجر الدور. فاحنا لمينا منهم فلوس الشهر وبعدين احنا قعدنا. يعني في ظروف وكده وما بقيناش نحفظ.
نعم.
فظروف مرت في المسجد وكده يعني والمعلمات قعدت وكده.
طيب.
فدلوقتي الفلوس دي معايا. فانا مش عارفه الفلوس دي يعني ارجعها ليهم انا معرفهمش.
نعم.
ولا احطها مثلا في المسجد كصدقه.
نعم. لا مانع ابدا ان توضع في صندوق الزكاه، لكن اذا جاء احد الناس وقال انه دفع مبلغ معين يعطى له.
معلش والله عيد تاني انا مش سمعتش والله.
نعم.
عيد معلش تاني انا ما سمعتش.
اقول هذا المبلغ الذي جمعتموه ولا تعرفون صاحبه ممكن يوضع في صندوق الزكاة في المسجد وينفق على الفقراء والمساكين. نعم. ايضا في هذه الايام الطيبات المباركات يسأل السائل ما هو ثواب صيام يوم عرفة؟ نقول وبالله التوفيق إن يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فيه يتجلى الله على عباده المؤمنين الذين وقفوا على صعيد عرفات شعثا غبرا، ويقول الله لملائكته يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فأنت إذا صمت يوم عرفة لك الأجر الكثير، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية والسنة القادمة إن شاء الله، وهذا خير كثير، فليس هناك عمل صالح يكفر الله سبحانه وتعالى فيه ما هو قابل من الأيام إلا صيام يوم عرفة، وهذا سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تعيش أيها الصائم أيها الذاكر أيها المسبح، لكي تعيش بقلبك وروحك ومشاعرك وأحاسيسك مع حجاج بيت الله الحرام. إذن صيام يوم عرفة له فضل كبير وثواب عظيم، فليحرص من لم يصم أيام التسعة من هذا الشهر أن يحرص على صيام يوم عرفة، ويتقبل الله منا ومنكم. أيضا يقول السائل صلاة العيد هل تجوز في المساجد أم لا بد من الخروج إلى الساحات؟ نقول إن الحكمة في أن يصلي المسلمون العيد في الخلاء كما يقولون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد خارج المدينة، والآن المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد مكان مسجد الغمامة الآن، خارج سور السور الأخير التوسعة الأخيرة للمسجد النبوي، وكان هذا بخارج المدينة بظاهر المدينة، هو وسقيفة بني ساعدة اللي هي موجود الآن فيها مكتبة الملك عبد العزيز مجاورة للسور. إذا نخلص من الإجابة هذا السؤال، إذا لا مانع إذا ضاقت المساجد ووجدت الساحات فلنصلي فيها لكي يشهد العيد النساء والأطفال والرجال والحيض من النساء، هذا هو السبب، أن يشهدوا تجمع المسلمين ولو لم يصلوا، لأن لو كانت الصلاة في المسجد لحرمت الحيض من شهود هذا الجمع العظيم في يوم العيد. الصلاة هنا صحيحة وهنا صحيحة، وبالله التوفيق. نعم السؤال الأخير. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يجازيك عنا خير يا فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
أنا ليه سؤالين إن شاء الله بإذن الله. أنا دلوقتي بالنسبة لشغلي بيتيح لي فرصة إن أنا أسافر خارج البلاد لمدة شهر.
نعم.
من غير محرم طبعا.
نعم.
بس بصراحة بتبقى يعني نوعا ما آمنة.
نعم.
أوكي، يعني كل اللي سافروا أصدقائي رجعوا بالسلامة الحمد لله.
نعم.
فعايز أعرف رأي فضيلتك. تاني سؤال، أنا سألت كتير في موضوع حجر سيدنا إسماعيل.
نعم.
هل يجوز الصلاة فيه ولا لأ؟ ففي كانت إجابة إن يجوز الصلاة فيه النفل ولا تجوز الفرض.
نعم.
وفي إجابة إن يجوز فيه الاثنين.
طيب خلاص.
واللي أنا أعرفه من يعني من جهة دراستي إن حجر سيدنا إسماعيل ده جزء من الكعبة.
نعم.
فهل أنا ما أصلي فيه مش أنا كده هبقى مستدبرة جهة من جهة الكعبة ورا ظهري؟
نعم.
فأنا عايزة أعرف رأي فضيلتك في الحكاية.
طيب. أما الصلاة في حجر إسماعيل، الصلاة الجائزة هي صلاة النفل، ولا تصح صلاة الفرض، لأنه حينئذ يكون قد صلى في داخل الكعبة. وأما السفر خارج البلاد فالحكم الذي نراه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى المؤمنين والمؤمنات، ألا تسافر المرأة إلا مع محرم، هم اشترطوا الرفقة الآمنة إذا كان ذلك في الحج، ولا تستطيع أن تأتي معها بمحرم. أما السفر إلى خارج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك إلا إذا كانت هذه الرفقة من السيدات ومأمونة، ولم يحدد في السؤال ما هي الأمكنة التي سافرت إليها، فقد تكون هناك محاذير في هذا السفر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأن نلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أكثر من 3 أيام. نعم تفضل
شيخ.
أيوة تفضل السؤال.
يا شيخ في شيء اسمه نزل بول على الأرض عزك الله، بس بول لوحدة كبيرة.
نعم.
كيف
كنترول يوضح السؤال،
هل هذا يكفي نعم
معلش بهدوء حتى يصل السؤال، بارك الله فيك.
يا شيخ في وحدة كبيرة بولت ونزل على الأرض، نزل على التفريش على الموكيت.
على إيه؟
على الزربية.
الكنترول
على الفرشة. على الفرشة.
كرول ما نعم.
هل هذا يكفي إذا مسحته بالماء؟
نعم. هي
تسأل. فهمت سؤال شيخ؟
أيوة أعيد السؤال بارك الله.
يا شيخ. في وحدة بالت على الأرض.
على إيه؟ على
تبو بالت على الأرض، بول نجاسي على الأرض.
جالس على الأرض. نعم نعم.
أنا نجاسي بول على الأرض.
تبولت على الأرض. تفضل.
نعم. هل هذا إذا مسحته بس بالماء هل هذا يكفي؟
لا لا يكفي، لابد من الغسل.
بس إذا كان المكات التبش يعني قطرات بس نزلت على التبش قطرات نزلت.
لا لأن هذا البول نجس، ولا تجوز أن يصلي الإنسان بنجاسة أو على نجاسة، لأن من شرط قبول الصلاة طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر. هذا شرط.
يا شيخ
نستطيع.
يا شيخ أنا مسحته بالماء وشم ليس في أثر بول.
خلاص ما دام ذهب الأثر أو اللون لا شيء في هذا. يمكننا جدا أن نأتي كما يقولون بسفنجة ومرة واثنين حتى يزول الأثر ونبتعد عن الصلاة حتى يدف المكان. نعم. نعم. كما نقول الآن بعض الإخوة أيضا يسأل هل وهو الآن في الحج وواقف على جبل الرحمة هل يشترط أن يذهب إلى المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرات؟ الجواب لا، يقف في أي مكان ما دام على عرفات، كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من تيسير الله: وقفت هنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. ثم على من يقف في صعيد عرفات ألا يترك لحظة من الاستفادة بذكر الله، استغفار الله، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن الكريم، ولا يشغل نفسه بالكلام الخارج لا هنا ولا هناك، لأنه يوم ذكر ويوم شكر، والله سبحانه وتعالى يرحم عباده في عرفات ويتجلى عليهم بعفوه ومغفرته. وليكثر دائما من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم وهو على كل شيء قدير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر، ملايين الحجاج على صعيد عرفات يرفعون أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فكونوا أيها المؤمنون معهم بالذكر والشكر والحمد لكي تتعرضوا لنفحات الله ورحمات الله عز وجل في هذه الأيام الطيبات المباركات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة بنور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي الرحمن، حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي.